أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روى ابن مردويه عن محمد بن حماد بن ثابت عن أبي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن حافظي علي، يعني ملائكة الحفظة، يعني إن حافظي علي ليفخران على سائر الحفظة لكينونتهما مع علي، وذلك أنهما لم يصعدا إلى الله عز وجل بشيء منه يسخطه. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام ولا يزال في قيمة المعرفة، وقلنا أن البحث في قيمة المعرفة يتمحور في مناهج ثلاث: المنهج الأول منهج الإنكار، وقد تقدم الحديث عنه، ثم منهج الشك، ثم منهج الجزم واليقين. الآن نحن لازلنا في منهج الشك، وقلنا هؤلاء كأنهم انتهجوا نهجا وسطيا بين الجازمين بالوقائع والحقائق وبين منكرين لها. وسبب ذلك أنهم واجهوا مجموعة من الشبهات، وعلى أساس هذه الشبهات أنكروا معرفة الواقع أو إدراك الواقعيات، وحسب تعبيرهم بأن وعلى حسب تعبيراتهم أنهم لكي نحافظ على الواقع ومصداقية وكرامة الواقع فلا ندعي أننا ماذا نعرفه، لأنه لا يمكن معرفة الواقع. فذكروا سبب ذلك بعض الشبهات. الشبهة الأولى في خطأ الحواس، ذكرنا مجموعة من الموارد والتي على أساسها قالوا أن الخطأ أن الحواس تخطأ، لأن الإنسان يتوصل إلى درك الواقعيات أما بالحس وأما بالعقل، فهم جاءوا بأمور محسوسة يقع فيها الخطأ، وجاءوا بأمور معقولة فيها الخطأ، كما ستنا في الشبهات، يعني تقريبا 5 شبهات مطروحة في هذا البحث. الشبهة الأولى كما قلنا أنهم وجدوا أن الحواس التي هي آليات وأبواب المعرفة للإنسان يقع فيها الخطأ والاشتباه، كما مثلا الشعلة الجوالة التي تبدو كأنها دائرة والحال أنها ليست بدائرة، وإلى غير ذلك كما ذكرنا هذه النماذج. طبعا أجبنا على هذه الإشكالية فيما تقدم. بعد احنا أجبنا الأجوبة، بعد ما أحتاج احنا عشان نأخذ علينا وقت. تعالوا معي الآن إلى الشبهة الثانية. هذه الشبهات نحاول إن شاء الله ننتهي منها إذا وفقنا وإياكم إن شاء الله. الشبهة الثانية ماذا تقول؟ المدرك الذي على أساسه المدرك الذي يدركه الإنسان، هل هو الواقع أم الصورة الذهنية؟ هؤلاء يقررون فيما بينهم أن المدرك، وكما هو الحق، هو الصورة الذهنية وليس الواقع. وهذا قد أشرنا في الأبحاث السابقة في الأبحاث التمهيدية، حيث قلنا أنه يوجد عندنا أو يوجد عند الإنسان معلومان: معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية التي اختزنها عن ذلك الواقع الخارجي، مثلا صورة زيت في ذهنك، هذا هي التي تنالها النفس أولا وبالذات، ومن هنا سميت معلومة بالذات، فهذا المعلوم بالذات للإنسان. الواقع الخارجي لو زيت الخارجي الآن، هذا المصداق، هذا الجوهر الخارجي، ما هو؟ معلوم بالعراق، هذا حقيقة ذكرناه. هنا يستفيدون هؤلاء منها لإنشاء إشكال، معلومة حق ولكن ينتشأ على أساسها إشكال، وهو أنه لو كان الإنسان يدرك الواقع المفروض أن يدرك الواقع الخارجي، وأنتم تصرون أنه لا يدرك إلا ماذا؟ إلا الصورة الذهنية، وإدراك الصورة الذهنية ليس هو الواقع. لاحظ، إذن الإنسان عند عملية الإدراك لا يدرك إلا الصورة الذهنية، وبالتالي لا ينال الواقع، وعليه لا يمكن الإذعان على هذه على هذا الأساس أن هناك حقائق ماذا خارجية، لأن الذي عندنا هو العلم لا المعلوم الخارجي. أنت تعلم ولكن هذا ليس هو الواقع الخارجي، خصوصا إذا لاحظنا بأن للواقع الخارجي آثار خاصة ليست وين؟ ليست إيه؟ ليست في لا توجد إيه؟ في المعلوم الذهني، أحسنت، المعلوم بالذات. وهنا تدخل مسألة الوجود الذهني والوجود الخارجي، إن شاء الله أجيكم في أبحاث فلسفية أخرى. إذن بعبارة أخرى نصيغ الإشكال، أن الوسائل التي تجهز بها الإنسان وهي كالحس كالعقل مثلا وما إلى ذلك، هذه لا توصله إلى الواقع، بل كل ما تعطيه هو الصورة الذهنية. لاحظ. نعم، حتى لو دقق واستخدم وسائل تطورية بتعبيرات تلسكوب وغيره، في النتيجة لن ينال إلا الصورة الذهنية، والصورة الذهنية هذا علم وهذا ليس هو المعلوم الخارجي. وأنتم أيها الجازميون أيها اليقينيون أصحاب أهل المنهج اليقيني والجد تعتقدون أنه الإنسان ينال الواقع وما إلى ذلك، هذا هو الإشكال الثاني. واضح؟ الجواب عن هذا الإشكال يقول، من المغالطة التي أو المغالطة التي استخدمها هذا المستشكل أو هذا المنهج بشكل عام هو أنه فصل بين العلم وبين المعلوم، والحال هناك تلازم بين علمك وبين معلومك، لاحظ، متلازمان لا يتفارقان، لأن العلم هو كشف عن المعلوم، أو هذا العلم، العلم هو كشف عن من؟ عن المعلوم. فأنت كأنك لاحظت العلم ولم تلحظ كاشفية العلم، والحال لا يمكن التفريق بين العلم وكاشفية. وأنت على أي أساس سميته علم أساسا؟ أسميته علم لأنه فيه ماذا؟ الكاشفية عن الأشياء. لاحظ، فهما متلازمان ولا يتفارقان وما إلى ذلك. فإذن العلم بالشيء هو عين الكشف عنه، هذا هو العلم، العلم بالشيء هو عين الكشف عنه، وبالتالي لا يمكن أن تقول والله أنا أعلم ولا معلومة، ما يصير. تعلم ماذا؟ تقول أعلم ولا معلوم، لا يمكن، إذن هذا التفكيك في غير محله. وبالتالي هذا من جهة، ومن جهة أخرى بأنه الذي المنهج الجزمي المنهج اليقيني لا يدعي ويقول أن الإنسان يصل إلى الخارج الموضوعي، لا، هو يدرك بأنه لا ينال إلا الصورة الذهنية، وبالتالي هو لا يريد أن يصل نفس الواقع الخارجي، لكن يدرك بأن هذه الصورة الذهنية هي كاشفة عن من؟ عن الوجود الخارجي. ومن هنا طبعا يجي الوجود الذهني وأهميته، تدخل النظريات، نظرية الشبح، نظرية العينية، نظرية إنكار الوجود الذهني من أساسه، هذه كما أشرت قبل قليل أبحاث تأتيكم في المسائل الفلسفية وما إلى ذلك. إذن هذا الإشكال مبني على مغالطة، إذا لاحظنا المغالطة بعد يرتفع الإشكال وماذا من أساسه. واضح الجواب الإشكال بهذا المقدار. خب، هذا الشبهة الثانية والجواب. احنا نحاول نمشي اكثر ان شاء الله، يعني اذا في شيء سؤال مو شيء واضح فاكو مجال للسؤال. خب، تعالوا معي الى الشبهة الثالثة. الشبهة الثالثة بعد ان ركزت هناك في الشبهة الاولى على خطأ الحواس، يعني خطأ العين الباصرة، السامعة، الذائقة وما الى ذلك كما ذكرنا امثلة، هذه الشبهة الثالثة ماذا تريد ان تركز؟ تريد ان تركز على خطأ الإدراكات العقلية. يقول هذا الإشكال وكأنه قياس من قياس استثنائي مقدم وتالي، لو كان العلم كاشفا عن معلوم سواه لكانت هذه الكاشفية أمرا لا يتخلف عنه، يعني لابد أن يكشف الواقع. لاحظ، وبالتالي لا يتخلف، لابد يدرك الإنسان المعلوم، ولكن نجد نحن أن الإنسان يقع في اشتباهات، في أخطاء علمية معرفية وما إلى ذلك، لاحظ. وعلى هذا الأساس لا يمكن واقعا الإذعان للعقل كمنهج أو كطريق لكشف الواقع. يعني بعبارة أخرى إذا أردنا نجعله في قياس استثنائي أوضح، يقول هكذا: لو، لاحظوا معي إخوان، لو كانت العلم هو الكاشف عما سواه ولا يتخلف عنه، ماذا؟ للزم أن لا يقع خطأ في العلم، والتالي باطل فالمقدم مثله. لهذه الصياغة، ممكن صيغة بأي صياغة أخرى، المهم تحافظ على الملازمة بين المقدم والتالي. هذا هو النقطة الرئيسة في القياس الاستثنائي، وأن بطلان اللازم يؤدي إلى بطلان التالي كقضية ثانية. فشاهدي بأنه نحن بطلان اللازم واضح بأنه يحسن بالوجدان أن هناك علم لكن يكشف عن معلوم اشتباه. تقول هذا يعلم بالشيء لكن معلوماته خاطئة عن الواقع أو عن قضية ما، أو يسهو أو ينسى أو وما إلى ذلك. فإذا هذا بطلان اللازم. هو الملازمة واضحة بأنه أنتم تعتبرون بأن العلم كاشف عما سواه، مو صحيح؟ وهذا ليس فيه كاشف عما سواه للبطلان اللازم الذي أشرنا إليه. إذن كيف للإنسان واقعا أن يطمئن بنتائج الأبحاث العقلية والفلسفية وما إلى ذلك؟ وبالتالي إذن هناك خطأ فادح، أخطاء فادحة كبيرة في العقل أو ما أو في آلية العقل، وكونها وسيلة من وسائل المعرفة، وكونه يعني وسيلة من وسائل المعرفة. شوف العبارة اللطيفة، بعض العبارة تحاول نقرأها، وبعبارة أخرى شفتوا هذه: إن عشاق البراهين الفلسفية مع ما تجهز به من الفنون الصائنة عن الخطأ على حد زعم المنطق والقواعد الرئيسة وما إلى ذلك، قد أحاطت بهم الأوهام وحاقت بهم الأغلاط في العلوم والمسائل الفلسفية، في أبحاثهم يقعون في مغالطات واشتباهات، وما زال الجدل قائما بينهم على قدم وساق، فالمتأخر يناقش براهين المتقدم. ماذا يطرح؟ يناقش في الصغرى ويناقش في الكبرى ويناقش في النتيجة ويناقش في أن اللازم ما له علاقة بالملزوم، وهكذا هالمغالطات اللي تصير. وهذا يسوق إشكالات على مقالات ذاك ويفندها الكلام. ولو تدبر الإنسان الحروف الوضع السائد بينهم لوقف على أن ما يسميه القوم علوما وأدلة ليس سوى خيالات ماذا؟ وتسويلات. وعلى ضوء ذلك كيف يطمئن الإنسان لا ما يقف عليه من طريق العاكف؟ يطمئن؟ لا يطمئن. الجواب أولا وثانيا: أولا، الإنسان الواقعي بما هو واقع، إنسان واقعي بهذا القيد، قيد بشرط المحمول، بما هو واقعي يدرك هذه الحقيقة، المفكر والفيلسوف الكبير والعالم والمتحرر وما إلى ذلك، بأنهم ما يدعون بأن الإنسان الناقص غير الكامل، طبعا بأن الإنسان الناقص معصوم من ماذا؟ عن الخطأ في إدراكاته وفي صياغته للأدلة، قد يشتبه قد يخطأ، هذا شيء يقرون به. يعني أنت لم تأتي بشيء تركن إليه النفس في هذا في مقام الإشكال، بل يعترفون بالأخطاء والاشتباهات فيما بينهم. فيلسوف كبير يشكل على ذاك ويقول مقدمتك الصغرى غير تامة، الكبرى غير تامة، فرضا النتيجة التي استنتجتها من الصغرى والكبرى ليست لها علاقة لا بالصغرى ولا بالكبرى، ليست وليد طبيعي، مولور طبيعي، رحمكم الله سيدي، ومولور طبيعي لمن؟ لهذه الصغرى والكبرى وما إلى ذلك. إذن لا إشكال في هذه الحقيقة، نحن معكم، ولكن رغم ذلك نقول أن هناك معارف وحقائق لا يختلف فيها اثنان، هناك بديهيات، هناك ضروريات. إحنا اللي ذكرنا الأقسام الضروريات هناك الست، اللي هو اليقينيات قصدي، ذكرنا الضروريات والأوليات، الأوليات والبديهيات والوجدانيات والحسيات والتجريبيات اللي تحدثنا عنها فيما تقدم. هناك إذن حقائق ومعارف لا يختلف فيها اثنان، اللي يسميها المعارف البديهية والقضايا الضرورية. وعلى ذلك لا نغفل بأن هذه البديهيات وهذه المعارف الحقة التي لا يختلف فيها البشر تأخذ مساحة ليست بقليلة ماذا في وجودهم في تفكيرهم، بل صحة وسلامة النظريات لا ماذا قائمة على أحسنتم على إرجاعها إلى تلك البديهيات والنظريات اللي ذكرناها فيما تقدم في الأبحاث السابقة. وعلى ذلك نحن سقنا دليلا وبرهان هناك بأن لابد النظريات في كل علم لابد أن تنتهي لتلك البديهيات، وإلا استلزم التسلسل وعدم الوصول إلى اليقين والقاط، وبالتالي أصلا حياة الإنسان تتحول إلى جحيم لا يطاق. مثلا هو يذكر بأنه على سبيل المثال مثلا يقول لا يوجد أحد أساسا ينكر أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يوجد أحد إطلاقا، بل حتى الذي لاحظوا يعني بل حتى الذي يدعي سفها واقعا أن النقيضان يجتمعان هو في هذه القضية مسلم بأن النقيضان لا يجتمعان من حيث لا يشعر، لأن إذا قال أن النقيضان يجتمعان ويصر عليها في النتيجة هو لا يقبل ماذا؟ لا يقبل خلافها ونقيضه. هو هكذا، وإن كان إثباتان ما يريد يبرز هالحقيقة، لكن ثبوتان وواقعان وحقيقتان هو مع هذا. وعلى هذا الأساس سيكون نقطة لطيفة بأن حتى ما يدعى واقعا بأن الماركسية الاشتراكية تقول بالتضاد وأن التضاد وأن الحياة قائمة على التناقض واجتماع الضدين أو النقيضين وذلك، بعض المحققين اللي ينسب إلى هيجل وغير ذلك، بعض المحققين أصلا يرفض هذا المعنى، من قال لكم أن هؤلاء لا يقولون باجتماع استحاد اجتماع النقيضين؟ هذا من جهة. الجهة الأخرى هؤلاء خلطوا بين التضاد الفلسفي والتضاد المنطقي، والذي يحال والمحال ما هو التضاد المنطقي، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالسواد والبياض في موضوع واحد، قصدي لا يجتمعان نعم يرتفعان، فهذا هو المحال اللي هو نسميه هذا التضاد المنطقي، بينما التضاد الفلسفي يعني اجتماع مثلا مجموعة عناصر لتحقيق مركب معين أو كذا نصورها متضادة متنافرة، لكن لو اجتمعت تحققت ما يمنع ما فيها إشكال لا. فربما هؤلاء اللي هو الماركسية وغيرهم ماذا يقصدون وين ماذا التضاد الفلسفي الذي على أساس تقوم الحياة كما يقولون، لا التضاد المنطقي لا بديهي بالوجدان ما يحتاج لا إقامة دليل ولا صعود ولا نزول، البديهيات حتى لو أنكر إثباتان لكنه ثبوتا هو مع الحقيقة والحق. على كل حال هذا على مستوى الأبحاث البعد النظري أو ما نسميه بالحكمة النظرية، ومعنى كذلك أمور ماذا مسلمات عند البشر على مستوى الحكمة العملية مثل استحاد اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين وغير ذلك. وين استغفر الله مثل حسن الظل، حسن الظل شو يعني حسن العاد وقبح الظل، أنا كنت قاعد أتكلم وأفكر وين بالنقيضين سبحان الله شوف سبحان الله المكان مطهر يا الله يرحمه، يقول الإنسان سبحان الله تخطى حواسه في قضية خطأ الحواس يعني شيء واضح يشوفه كأنه هو الواضح، لكن بعد ما يتأمل فيه لا مو بهذا الواضح، استشهد بأن الإنسان مثلا معتاد يدخل المجلس مجلسة أو مجلس صديقة شوف لوحة مكتوب قل هو الله أحد، والأساس قل هو الله أحد، هو من كل دائما نقرأها قل هو قل أعوذ رب الفلق، هذه تصير دائما من يجي يقرأها عليها قل أعوذ رب الفلق واضحة وعيونك مفتوحة والمسافة طبيعية أحسنت، فصار عنده سبحان الله حكومة الذهن على اي انا صار قاعد افكر النقيضين ولاني اجيب مطلب وهون فلساني من القول على الحكمه العمليه سبحان الله. ايوه من هنا سبحان الله المعصوم مو بس معصوم في سلوكه او يكون معصوم في كل مراتب وجوده. الحكمة العملية هكذا معرفنا أصول ضرورية متفق عند من؟ عند جميع وسائر البشر بشراشر وجودهم وأطيافهم وعد لا يجب أن أحد يختلف في ذلك ككبرى مسلمة بأن العدل حسن والظل قبيح. لاحظ نعم النزاع كل نزاع أين؟ في الصورويات. من هنا أحد أسباب حسب لغة المتكلمين أحد أسباب الحاجة للأنبياء هو القدرة على تحديد الصورويات لهذه القاعدة وغيرها. إذن وبالتالي كما قلنا إذن هذا أصول ثابتة في العقل العملي. نعم. وبالتالي إذن نحن إلى حد الآن ثبتنا لكم أيها المستشكلون على أثبتنا لكم أن هناك أو يوجد هناك ماذا معلومات متفقة بين سائر البشر مدركات سليمة واقعية حقيقية يدركها الجميع في البعد النظري أو في البعد العملي خصوصا كما قلنا بأنه المستدل أساسا يريد ينفي النفي المطلق هو ثم عنده تفصيل الأساس وينفي أن كل مدركات العقل ماذا غير سليمة لا يمكن الاتكاء عليها والاعتماد عليها وتعلمون بأنه نقيض السالبة الكلية ما هو موجبة جزئية وبالسلب الكلي يتكلم لا يوجد أساسا لكن نأخذ عليه كم موجبة جزئية يعني يبطل استدلاله وبرهانه وما إلى ذلك هذا كله في الأمر الأول. الأمر الثاني نفس البرهنة والاستدلال التي ساقها المستشكل هو منهج ماذا عقلي هذه المغالطة يعني مثل ما يقول الحلام طبقة نسأل الله نفسه الزكية في الجزء الخامس من تفسير الميزان هناك عند باحث لطيف دفاع عن المنطق يقول نفس البرهنة التي ساقها هؤلاء ضد المنطق يا وين منطقي تعتمد على المنطق هم صغرى وكبرى تحلل كلامه صغرى وكبرى ونتيجة وما إلى ذلك قياس استثنائي لاحظ وما إلى ذلك فنفس الكلام ها لمن يقول أن العقل لا يمكن أن يركن إليه في كشف الواقع إذن هو عنده أشياء مسلمة في البداية لاحظ أن هناك واقع أن هناك آليات تكشف غير العقل وهو اعتمدها وأن لم يعطيها عنوان أو اسم وإلا أنت كيف بأي آلية إذن عرفت أن هذه الحقيقة ماذا خاطئة وهي كاشفية العقل لمن للواقع لولا أنك عندك من الآليات اللي تكشف على أساسها خطأ هذه المقولة لاحظ وبهذه تمام الكلام أين في الشبهة الثالثة واضح إن شاء الله واضح تعالوا معي إلى الشبهة الرابعة ولما أكون فيها شيء زائد الشبهة الرابعة تقول معرفة شيء لا تنفت عن معرفة ما لا يتناهى يقول لو جئنا نحن في العلوم الكونية يعني هذا يريد ينقض يقول لو قلنا أننا ندرك الواقع أما بالحواس أو بالعقل يقتضي أن إدراك شيء جزئي ماذا يستلزم أدرك جميع ما يرتبط به وربما إلى غير أن هذا ممكن للذهن البشري العادي أن يحيط أو الذهن البشري يحيط بالله متناهيات من الحقائق مثلا لكي أدرك زيد اللي ساكن في قوم في الكوشة الفلانية في المكان الفلاني إذا أردت إدراكه يستلزم أدرك وين كل ما يرتبط بمن بزيد من آباءه وأمهاته وأخواله وخالاته وعماته وعمامه وأصدقائه وكل ما يرتبط به وين الاستخبارات لاحظ فهؤلاء هذه دعواهم إذن دعوة كشف الواقع كشف جزئية من الواقع يستلزم أن نكشف جميع ما يرتبط بتلك الجزئية وهذا محال فإذا لا يمكن كشف الواقع واضح هذا هو الإشكال أو هذه الشبهة الجواب أولا وثانيا وثالثا. أولا، إن المستدل بنفسه قد اعترف من حيث لا يشعر بوجود ماذا؟ بوجود واقعيات لا يمكن كشفها. إذن في النتيجة اعترف بوجود واقعيات، لأنه كان يشك بوجود الواقعيات، أو لأنه كما قلنا جعل نفسه وسطا بين أهل الإنكار المطلق وأهل اليقين المطلق، فهو يشك. بهذا الإشكال ضمنا اعترف على نفسه بأنه يمكن، يمكن ماذا؟ أنه يمكن أو يعني يسلم بوجود واقعيات لا يمكن إدراكها إلا من خلال إدراك الجميع، وهذا أمر لا يقع تحت إطار القدرة الإنسانية كما قال. كذلك هو أدرك بأنه من الحقائق اللي أدركها كذلك، إذن أولا اعترف، يعني كان يعني مسجل عليه عدة اعترافات من نفس إشكاله. الاعتراف الأول أن هناك واقعيات، الاعتراف الثاني سلم ضمنا بأن الحس والعقل من أدوات المعرفة، إلا أنه ماذا؟ ما يحيط بكل الأمور، ولذلك يمتنع عنه ابتداء، يعني في نتيجة قبل أن هذه أدوات معرفية. الأمر الثالث أن التعرف على كل، أن التعرف على جزئية معينة يستلزم التعرف على جميع ما يرتبط بها. ولكن اللهم وين المشكلة؟ فقط لكونها غير متناهية لا تقع تحت قدرة الإنسان العادي وما إلى ذلك. كذلك اعترف لأن الخطأ في المقدمات يوجب الخطأ في ذيها، لأن لو كان مقدمة خاطئة في نتيجة هذه المقدمة تثمر بعد ذلك وتنتج خطأ وين في الناتج. لاحظ أحد الأخوان معنا كان بالثانوية كانوا مسكين يحب الرياضيات أول ثانوي، لكن عنده مدرس، هذا مو فصلنا، فصل واحد آخر يعني الله يذكره بالخير هو مسكين يقعد يحل المسألة في دفتر خاص، صفحة صفحتين المسألة تطول، شفتوها صفحة صفحتين ثلاثة في المعادلات الرياضية، فمن يجي الصبح على طول تقريبا ثلثين الفصل ينقلهم مني، يعني ما على طول مني صفر قبل الحصة الأولى على طول ينقلهم الإجابة بشكل سريع عشان كذا. فهو مسكين يعني مو جد هو، بس إنه مسكين ذاك اليوم خطأ بسيط، مثلا واحد زائد ثلاثة يصير أربعة، وحطها كام؟ خمسة. فنزل خمسة من ترخل الحين في كل المعادلة، فالناتج يطلع خطا. هم زلمة مساكين في دكوبي على طول ينقل أبد يعني اطمئنان، وهذا يعني ضمن يسلم عصمة في عصمة الأول. ما فعلا جاء المدرس أخذ الدواتر كلها، جاء وقت الحصة قال الأم مسكين هذا جزاء الإحسان، قال القحش الأول يخطأ سلسل فصل وياه يعني بلغة غير مؤدبة يعني يقول مسكين عزين أنا ايش سويت يعني، وخطأ مسكين يعني هو مجهد وكذا، سبحان الله يسمع. قال ما مشكلة هو خطأ، لكن ليش يخطأ كل الفصل؟ فكشفهم بأن ذلك كلهم يقولون عليه، صارت عاد بعدين. لا إله إلا الله، هذا الجواب الرافع الصحيح. فشاهد خطأ المقدمة خطير جدا، سبحان الله اللي ما يدخل المقدمات في الاستدلال في البراهين يعني يقع فيه خطأ كبير يعني في النتائج. خب هذا الجواب الأول. الجواب الثاني إن الاستدلال إنما يتم إذا أريد التعرف على شيء بكماله، يعني إذا كلامكم يعني صح، كلامكم صح أو هذه الشبهة تكون صحيحة ونعول عليها ونأخذ بها، إذا كان الكلام في الاستدلال به على كمال الشيء وتمامه وتفصيلاته وجزئياته وما إلى ذلك، والحال أنه لا، إذا كان إحنا مقصودنا فقط ماذا ولا بشكل إجمالي بعض الخصوصيات دون الكل وما يدخل، هذا لا مانع من ذلك. مثل هاي مثلا الآن ألحظ المرأة فقط ككونها صقيلة وعليها كذا مثلا، ما ألحظ، أبي أريد مثلا أعرف عن المرأة من خلال أنها كاشفة فرضا لصورة الإنسان، هذا النظرة الآلية لها، وكونها فرضا مزخرفة مثلا، وعارف انها على منظر فرضان وانها في الزاويه المعينه، اما ما لها ربط والله، وين الخشب ومن جاي ومن برتبط ومن اصلها احسنتم ومن واصله ومن ناس هبل، كل هذا ما يلحظها المستند. فالان كلامكم طبعا غير تام من هذه الجهه. هذا الكلام اين او الجواب الثاني، شبه جواب نقص. الجواب الثالث يقول لو صح ما ذكر فإنما يصحين في معرفة الموجودات الجزئية. كلام لو صح إذا فقط كان هم الباحث الأمور الجزئية، ولكن لو كان الكلام إين في المفاهيم الكل في الأمور الجزئية قصدي، لكن لو كان الكلام إين في المفاهيم الكلية والقوانين العامة لا ما يقتضي هذا الأمر. مثلا لما نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، هذه المعرفة معرفة ماذا؟ كلية، لاحظ لا تتوقف على شيء أساسا. هل القوانين الرياضية مثلا، القوانين الرياضية الطبيعية إلى غير ذلك؟ إذا بشكل مختصر الجواب الثالث يختصر بكذا، بأنك الشبهة إين؟ الشبهة إنما تكون وتقع إين فقط في المعارف الجزئية أو للمعرفة للأمور الجزئية، بينما الأمور الكلية ما تشمل هذه الشبهة، فيبقى العقل له الدور في معرفة المفاهيم الكلية وما إلى ذلك. واضح؟ هذا تمام الكلام في الشبهة. كيف يعني؟ اي ما هم مشكله، صحيح، لان جينا بعدين في المناهج القياس والتمثيل، وهذا مقصود التمثيل. ولكن حتى في التمثيل هم ينقسم استقراء تام استقراء ناقص، لان انتقال من الجزء الى وين؟ الى الكلي. ومن هنا يقولون بانه يكتفى ببعض الجزئيات دون الكل لوجود قاعده تقول حكم الامثال فيما يجوز ويجوز واحد، فهم من حتى من هذا الجهة ما ينقض يعني. خب تعال إلى الشبهة الأخيرة. لا هم لاحظوا الإشكال بأن أنت حين معرفتك بالجزئي مقتضاها أن تعرف جميع ما يرتبط به، وهذا النقص. احنا ماذا قلنا؟ قلنا لا، ممكن معرفة الجزئي،
هذا هو الجواب الاول يعني، ممكن معرفة بالنحو من الزاوية اللي انا اريد في المستوى في المعرفة الكاملة.
نعم صحيح،
بس هو ينقل على الثالثة بان يمكن ان نعرف مفاهيم الكلية، والمفاهيم الكلية مو مرتبطة بامور جزئية.
لا طبعا هذا لا إذا مقصودك كذي جينا إن شاء الله بحث مفصل كيف ينتزع الإنسان الكلي، كيف ينتزع الإنسان أو الذهن البشري الكليات، وتوجد نظرية، نظرية التقشير اللي نظرية المشائين، نظرية الارتباط بالأمور المجردة بعد إعداد الجزئيات لها تتملى سطرة، ونظريات أخرى. هذا إن شاء الله جينا بحث مفصل، وهذا من أهم الأبحاث، كيف يدرك الإنسان الأمور الكلية. بعد ما رح ناخذ ندخل فيها، لكن في النتيجة لا إشكال في أن الإنسان يدرك الأمور الكلية، ولكن كيف وآلياته يجي البحث عنها إن شاء الله في محله. خلنا بشكل مختصر نخلص الشبهة الخامسة ما فيها شيء. الشبهة الخامسة تقول يقول ان الشبهات اللي تقدم البحث عنها هو اثبات الخطأ في تصور الانسان، في الادراكات اللي تتصورها من الانسان. وعلى هذا قال ان الادراكات بلا شك تنقسم الى تصورية وتصديقية. ذكرنا هذا البحث فرق بين التصور والتصديق، قلنا ترى الانسان يدرك كتاب، صورة الكتاب من دون اي حكم، هذا فإدراك ساذج لا يستتبع حكما. وتارة ماذا يدرك أن هذا الكتاب مثلا جميل مفيد قالي الثمن وما إلى ذلك، هذا تصور مع حكم. على هذا المعنى الشكاك أو أهل الشك وعدم الجزم يقولون أن القضايا المقبولة عبارة عن القضايا التي تثبت صحتها بالبرهان. هم هكذا أنتم القضية ما تحنا نقبلها إذا كان تثبت صحتها بالبرهان، لاحظين وياي. غير أن إثبات قضية البرهان نفس إثبات قضية البرهان أمر ماذا؟ ممتنع. يعني هم يقولون أصلا يمتنع إقامة البرهان على ماذا؟ على القضايا التصديقية، لأن التصديقية لأن البرهان مرتبط بأي قضايا تصديقية، تصدق أو لا تصدق، مو تصور، تصور ساذج قد يكون يستتبع حكم أو قد يكون لا يستتبع حكم، لكن التصديق هو الذي ماذا يرتبط بالبرهان، فهو أمر ممتنع. وعلى ذلك ما نجده من الذين يقيمون البراهين على القضايا لأمور تصديقيها إنما هي أساسا عبارة عن مجموعة من المغالطات، مجموعة من المغالطات تصاغ بأقيسة وبراهين، وبالتالي ماذا أنه يتصورون هذا برهان. والدليل على ذلك يقولون هكذا لأن مقدمات البرهان، هذا برهانهم ودليلهم على ما هو شبه هكذا. الآن يريدون أن الكلام في القضايا مو في التصورات، القضايا كان ذاك الأبحاث السابقة، الشبهات مرتبطة بالأبحاث ماذا التصوري، هذا الشبهة مرتبطة بالأمور التصوري يعني في القضايا، لأن التصديق في القضايا. فالآن يقولون بأن المقدمات التي تستخدم في الاستدلالات البرهانية في البرهان في الاستدلال ماذا يعني بعبارة أخرى لا تؤدي إلى أو لا تنتج البرهان الصحيح. ما هو استدلالكم على ذلك؟ هكذا يقولون نحن لو جئنا إلى مقدمات البرهان نقول إما أن تثبت ببرهان آخر أو لا، لاحظوا معي، إما أن تثبت من خلال برهان أو لا. على أنه تثبت ببرهان يلزم احتياج ذلك إلى برهان آخر، لأن هذه مقدمة تحتاج ماذا لكي أنا تستخدمها في الاستدلال، لأن تحتاج إلى برهان. خب هذا البرهان ألا يحتاج ماذا إلى برهان، والبرهان وهكذا يستلزم التسلسل. إذن عندما تقولون أن هذه المقدمات إما تحتاج إلى برهان أو لا، فعلى الأول هنا تحتاج إلى برهان يستلزم إلى استلزام البراهين إلى غير النهاية، وعلى الثاني إذا ما تحتاج إلى برهان لا أصلا مقدمة راح نتبعها نحن لا تحتاج إلى برهان. خب إذا لا تحتاج إلى برهان شو تصير هذه؟ القضية غير برهان يعني غير منتجة قطعية، لأن البرهان في نظركم في نظر أهل الجزم واليقين أن البرهان هو الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى القطع واليقين. فمقدماته إما تحتاج إلى برهان أو لا، فنحتاجت إلى برهان، فكل برهان يحتاج إلى برهان ويزلزم التسلسل، وإن لم تحتاج إلى برهان فإذا القضية غير برهانية غير يقينية، وبالتالي كيف يكون تعطي برهان تعطي ماذا تصديقا ويقينا. نقول قد يكون ربما يقول قال إنه لا، المقدمات البرهان أصلا تكون قنية عن إقامة البرهان، يقول هذه دعوة لا دليل عليها، لا دليل عليها. الجواب جدا لطيف، الجواب بأن هذا أولا وثانيا، أولا أن نفس المستدل إنما استدل ماذا بالبرهان يعني بالدليل العقلي إثبات دعوة أثبت أنه في النتيجة مسلم ببعض المقدمات على أساس أقام البرهان، فكأنه مثل ما يقولون يبطل العقل بنفس العقل، مما أشرنا قبل قليل يبطل المنطق أو يبطل المنطق بمن؟ بنفس المنطق. لاحظ لأن نفس برهانه في الشق الأول لما قال إذا اعتمدنا أن المقدمة تحتاج إلى برهان فيستلزم التسلسل، إذن هو يؤمن بشيء اسمه ماذا بطلان التسلسل. وعلى الثاني لو كان لأنه ما يحتاج إلى برهان يعني يكون أمر مجهول، فإذا ماذا تمسك أو آمن بأن المجهول لا يمكن أن يحل مجهولا ماذا آخر. لاحظ كما أنه في الشق الثالث قال لا، فلنفرض أنه لا تحتاج قنية، إذن هو ماذا يعتقد في النتيجة؟ يقتني على أصل فطري، لأنه ما رفض الشق الثالث، هو كل الشقوق رفضه. الشق الأول ضمنا آمن بطلان التسلسل، الشق الثاني آمن بأن المجهول لا يؤدي إلى مجهول، في الشق الثالث ماذا يؤدي، ماذا آمن ضمنا؟ في قضية فطرية، وهي أنه لا يمكن أن أقبل شيء بلا دليل، دعوة بلا دليل. إذا هذه الأمور الثلاثة سلم بها، وبالتالي هذه أصول الاستدلال العقلي. فأنت نقضت على العقلي والمنهج العقلي والبرهان الموصل اليقين بنفس مقدمات مسلمة. فإذا لماذا أنت تعبرهم باءكم تجر وباءنا ماذا لا تجر؟ نظر على قضية الباء، في واحد مسكين عامي جار واحد نحوي، فيسمعهم في التدريس يطلع من بيت يشوف مجلس المدرس دائما يقول مثلا وهذه نجرها بالباء، مجرورة بالباء، جئت بالكتاب فالكتاب مجرور بالباء، جئت بكذا فهذا مجرور بالباء. يوم من الأيام مسكين هذا العامي ماتت بقرته عرفت شخصان، فمسكين يريد يطلعها الآن وثقيل، شلون يطلعها؟ ذكر ان جارهم عنده باء ماذا تجار. راح للعالم قال له شيخنا سيدنا الجليل، انا بقرت منها قد ماتت، صارت مرحومه باذن الله، فاعطني باءكم اجرها. ما عندنا باء تجر. قال انتم كلكم. قال لا ما عندنا باء تجر اصلا. قال لا عندكم باء تجر، انا يومين اسمعك تقول الباء تجر مجرور بالباء، وما يصير يعني كذا شال جوار وين خدمة الجار. قال ابدا ما عندي شيء انا يجر البقرة اللي ماتت. وظل في عرف فيها. قال والله انتم يا العلماء حسادين صحيح، يعني اشتعوا انا جارك وانت تعطيني الباء اجربها. على كل فذلك سبحان الله باءهم تجر وباءنا لا تجر. خب الجواب الثاني بشكل مختصر، مع ذلك عشان اريد اختم البحث، الجواب الثاني بشكل مختصر انه نحن نقبل الشق الثالث ولا يستلزم المغالطة. لماذا؟ لان الشق الثالث ماذا قال في المقام؟ قال مقدمات البرهان قنية عن إقامة البرهان. المستشكل ادعى انها ماذا؟ مؤداها الى دعوة بلا دليل. لا، نقول نحن نقبل الشق الثالث ولكن بهذا التصور، بأن توجد عندنا مقدمات في البرهان يقينية وقطعية وما إلى ذلك، مثلا الأمور الحسية كالإنسان أو القضايا البديهية كسعة اجتماع الناقضين فعليها نقيم البرهان، ولا تزيد الإنسان إلا يقينا في نتائج برهانه. إذن بشكل مختصر نقول إن البرهان يتركب بالمقدمات وهي إما بديهية بالذات أو حتى في البرهان يستخدم مقدمات نظرية، ولكنها ترجع وتقول إلى من؟ إلى البديهية. إذن إلى هنا فرقنا، إلى هنا يتضح عندنا الخلاصة المطلب. إذن منهج الإنكار غير تام وناقشناه، ومنهج ماذا؟ الشك أيضا غير تام، لاحظوا معي. وعلى ذلك يتم الكلام بحمد الله عن هذين المنهجين. إن شاء الله يأتي الحديث قدا في منهج اليقين، وهو المنهج المهم جدا والذي ينبغي أن نراعيه في مسألة يعني ما نتائجه ومعطياته في مجال المعرفة في الفلسفة الإسلامية وما إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.